السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر وما بطن. ثم أما بعد، فعود على باب ومع الدرس السابع من دروس كتاب الحيض من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى. قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى: باب النوم مع الحائض وهي في ثيابه. باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها، يعني هل يجوز أن ينام الرجل مع امرأته وهي تلبس ثياب الحيض؟ وإذا كان الدم لا ينتقل منها إلى فراشه أو إلى ثيابه أو إلى جسده، أيجوز أم لا يجوز؟ الإجابة بالجواز، الإجابة بالجواز. وفي هذا رد على اليهود عليهم لعائن الله، أنهم كانوا إذا حاضت المرأة هجروها، وفي هذا استخفاف بالمرأة وبحق المرأة. فسبحان من امتن علينا بالشريعة الباقية الخالدة الكاملة التي كرمت الإنسان من حيث هو إنسان، ولكن أهانه أهل أعداء الله وأذنابهم والعياذ بالله. باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها، يعني هل يجوز أن ينام معها؟ نعم يجوز، والدليل ما سيدلل عليه رحمة الله تعالى عليه. وأكرر ما قلته من قبل، إن البخاري رحمه الله تعالى يعالج كثيرا من الأمور في أبوابه، خاصة في مثل كتاب الحيض وقد مررنا بأغلبه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سعد بن حفص الطلحي مولاهم أبو محمد الكوفي المعروف الملقب بالضخم، قال حدثنا شيبان، شيبان ابن عبد الرحمن التميم مولاهم النحوي، والنحوي نسبة إلى فخذ من أفخاذ بني تميم وليس إلى علم النحو، وقال بعضهم إنه إلى علم النحو. أبو معاوية المتوفى سنة 64 و100. عن يحيى، يحيى هو يحيى بن أبي كثير اليمان الطائي مولاهم أبو نصر، توفي سنة 32 و100. عن أبي سلمة، أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري المتوفى سنة 94، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة. عن زينب بنت ابنة أبي سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلمت في هذا الحديث من قبل وبينت حكم الربيبة والأحكام التي أو بعض الأحكام التي تذكر في هذا المقام بما يغني عن الإعادة. والربيبة أي التي تزوج الرجل أمها سواء تربت في حجر أو لم تتربى، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فالربيبة لا يشترط أن تكون تربت في حجر الرجل، إنما طالما أنه تزوج بأمها فمحرمة عليه، لكن هذا يقال فيه خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أن البنت تتربى في حجر زوج أمها إذا مات أبوها أو طلق أبوها أمها أو أي أمر من الأمور، طالما أنها تربت مع زوج أمها فهي ربيبة. لا، هذا هو الغالب. لكن قد تكون لم تربى في حجره ولم تربى معه نظرا لأن أمها تزوجت بهذا الرجل بعد أن تزوجت البنت أو بعد أن كبرت البنت، فهل يقال بإباحة الزواج منها بعد الدخول بأمها؟ هذا لا يجوز، والقاعدة الشرعية أن العقد بالبنت يحرم الأم، وأن الدخول بالأم هو الذي يحرم البنت وليس مجرد العقد. في هذا عن حدثته أي حدثت أبا سلمة أن أم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية، وهي من خيرات وعاقلات نساء الأمة رضي الله عنها وأرضاها. توفيت زينب سنة 73 وأمها سنة 62، وفي هذا الحديث تابعيان وصحابيان، هذا من النكات الإسنادية، تابعيان وصحابيان. ما لكم يا أخوان؟ لماذا تتأخرون؟ وعليكم السلام. هو ما زال العيد، يعني ما نحن نبهنا، غفر الله لنا ولكم. أن أم سلمة حدثته، طيب، حدثته أن أم سلمة، وهنا رواية المرأة عن أمها في أمور النساء ودقائقها، والمرأة العاقلة هي التي تعلم بناتها وتأخذ بأيديهن لما فيه الصلاح والخير، وعليكم السلام، وما فيه رفعتهن، لا أن تكون قدوة لها في الشر، ما تعلمها إلا التبرج وإلا النشوز وإلا الإعراض عن منهج الله، لا، إنما تعلمها الفضيلة والشرع والدين وأن تأخذ بيدها. فهذه العاقلة وهي المرأة المثالية، وليست التي تربي بناتها للشهادات ولغيرها. قالت حط، أمر الحيض مما يستحي منه، لكن كما قلنا ونكرر إن الأخذ بأخف الضررين، الأخذ بأخف الضررين، النساء يستحين من الكلام وأمر الحيض أمر يستحي منه، لكن لما كان الأمر أمر تعليم وإرشاد للأمة تحدثت أم سلمة وتحدثت عائشة وتحدثت فاطمة بنت أبي حبيش وهكذا، فأمر تعليم الأمة وأمر إرشاد الأمة للأحكام الشرعية أعظم وأجل من أمر الحياء في مثل هذا، فكان هذا تخصيصا من الحياء كله، الحياء كله خير صحيح، لكن في أمر التعليم. ولذلك نسأل إن الله لا يستحي من الحق. أم سليم رضي الله عنها كما مر معنا قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، حد عبد الله النساء تقول من لا يسمع فننظر السماع من الاسم. حط وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة، قلنا من قبل إن الخميلة والخميصة تذكرون، نعم، والخميصة الثوب المخطط المقلب، والخميلة التي لها نعم. فالمراد مثل عندما يكون شالا كبيرا وينزل منه، هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يغطي نفسه وأم سليم وعفوا أم سلمة يعني كان يغطي نفسه وأم سلمة بهذه الخميلة. فلما حاضت تقول فانسللت فخرجت منها فأخذت ثياب حيضتي فلبستها. عائشة إنها كانت تحيض المرأة في ثوبها وتغسله هذا كان في بداية الإسلام قبل الفتوحات. فلما فتح الله على المسلمين، نسأل الله أن يوسع المسلمين بمنه وكرمه، لما فتح الله على المسلمين وأصبح يوجد المرأة ثياب للمهنة وثياب تتجمل فيها، خصصت النساء ثيابا للحيضة. فهنا إذا وسع الله على عباده، نسأل الله يعني أن يوسع المسلمين بمنه وكرمه، بشرط ألا يتنافسوا فيها، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فنسأل الله أن يجعلها يعني سعة، طيب بهم سعة ورحمة على عباده بمنه وكرمه. فإذا وسع الله على عباده، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، يعني يجوز أن تتخذ شيئا تتحفظ به من الحيض حتى لا ينزل الدم في ثيابها. فلبستها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفستي، إطلاق لفظ النفاس على الحيض، وقد سبق الكلام في هذا وأنه بمعنى واحد. قلت نعم، فدعاني فأدخلني معه في الخميلة، فأدخلني معه في الخميلة. إذن المرأة ولو كانت حائضا ليست تنجس زوجها ولا تنجس أولادها، وإن حيضتها ليست في يدها وليست في جسدها، إنما في محل مخصوص، وإذا تحفظت وحافظت على نفسها فلا حرج. وهذا من كمال خلقه عليه الصلاة والسلام ورحمته بالمرأة الزوجة. فأدخلني معه في القميلة، قالت وحدثتني زينب، تقول وحدثتني أمها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. يعني هو مر رمضان الحمد لله، ونسأل الله أن يتقبل من المسلمين صالح أعمالهم. القبلة للصائم إذا عائشة رضي الله عنها تقول وكان أملككم لإربه، فمن كان يملك نفسه وشهوته فلا حرج في أن يقبل امرأته، ومن كان لا يملك نفسه فلا يجوز له أن يقبل، فليس بعد السلامة شيء. وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. فيه جواز أن تغتسل المرأة مع زوجها، وأن جسد المرأة عورة إلا على زوجها، وكذا الرجل بالنسبة للعورة، لا عورة بين الزوجين. يعني يزاد على الفوائد التي ذكرت من قبل في هذا الحديث قبول خبر واحد المرأة، قبول خبر المرأة إن أم سلمة أخبرت وقبل خبرها. إن أمر الاستحياء فيما لا يخالف أو فيما لا يعارض تبليغ أمر الدعوة وتبليغ العلم، فأمر الحيض مما يستحيى منه، وأمر التقبيل إلا عند سفهاء القوم وعند السفهاء هذا أمر مستهجن. ولكن لما وجدت مصلحة شرعية ذكر، ولسنا كاليهود والصليبيين الذين يقبلوا بعضهم بعضا في الفضائيات وعند اللقاءات، وعند هذا ليس من ديننا وليس من شرعنا، فإن فعله هذا لا يجوز لأحد من المسلمين أن يتشبه بهؤلاء المجرمين. أيضا جواز اغتسال الرجل مع امرأته من إناء واحد ولو كان جنبين. قال رحمه الله تعالى باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر. يعني باب من اتخذ، أي يجوز للمرأة أن تتخذ ثيابا، أن تتخذ شيئا للحيض دون الثياب التي تلبس. هذا متى يكون؟ عند حال السعة، عند حال السعة. أما إذا كانت لا تستطيع، والحمد لله يعني من فضل الله أن النساء جميعا الآن، إلا أن يوجد شيء على وجه الأرض نحن لا نعلمه فهذا أمر آخر، أنها قد تجد ثوبين وثلاثا ولو كانت ثيابا مهلهلة، ولو كانت ثيابا مهلهلة، وأنها تجد ما تتحفظ به ولو كان من قديم ثيابها، ليس شرطا أن يكون من المناشف الصغيرة أو من الحفاظات التي تباع، ليس شرطا، المهم أنها تجد. هم في الزمن الأول ما كنا يجد لكل ذات اليد، فوسع الله على عباده والحمد لله. قال رحمه الله تعالى: حدثنا معاذ بن فضالة أبو زيد البصري، توفي بعد 120، وهو من أكابر شيوخ البخاري رحمة الله تعالى عليهم جميعا. قال: حدثنا هشام. من هشام؟ هشام ابن عروة، هشام ابن حسان، هشام هشام ابن أبي. انظروا السماعات للنساء. هشام ابن أبي عبد الله صنبر الدستوائي، أوثق الناس في قتادة، أعلم الناس بحديث قتادة هشام هذا، ومن أوثق الناس في يحيى ابن أبي كثير، توفي 54 عن 77. عن يحيى بن أبي كثير اليمامي الذي سبق أن ذكرنا، عن أبي سلمة، أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن زينب ابنة أبي سلمة، عن أم سلمة قالت: بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، بين بمعنى بينما، بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميلة حط، فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال: أنفست؟ فقلت: نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. نفس الحديث السابق باختصار. هناك باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها، وهنا باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر. يعني هذا فقه وذاك فقه، هذا استنباط وذاك استنباط، وهذا استنباط وذاك استنباط، كل هذا يدرب البخاري طالب العلم على ماذا؟ على كيفية استنباط الأحكام الشرعية من الحديث الواحد. من مذهب البخاري ماذا يا إخوان؟ أو من منهجه بمعنى أدق، ها؟ تقطع الأحاديث. لماذا يقطع الأحاديث؟ لماذا يذكرها في أبواب مختلفة؟ لأمرين: الرجل عنده حصيلة علمية عظيمة جدا في شيوخه، يعني سعد بن حفص ومعاذ بن فضالة وشيبان وهشام الدستوائي، والمخرج من؟ يحيى بن أبي كثير. انظر لسعة، كتب عن أكثر من 1000 رحمة الله تعالى عليه وطيب ثراه، فغاير بين الإسنادين، يعني غير بين الإسناد وذكر المتن هناك كاملا، وهنا ذكره مختصرا مع أنهما في بابين متواليين. هذا من منهج البخاري، اكتب عندك، سجل هذا كما جزء من منهجه. الأمر الثاني أنه يستنبط أحكاما شرعية مختلفة. الحكم الأول: باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها، هل يجوز أن ينام الإنسان مع امرأته وهي في ثيابها؟ يعني حاضت ونزلت حيضتها، وهذا الجزء نام معها النبي صلى الله عليه وسلم، والنوم هنا ليس شرطا يكون أن يجامع، لأنه لا يجوز الجماع وقت الحيض، لكن هي مضطجعة معه عليه الصلاة والسلام، ثم قامت ولبست ما يعني تتحفظ بحيضتها والثوب الذي تحيض فيه. طيب، فبوب تبويبا آخر: هل يجوز أن تتخذ المرأة ثيابا تلبسها وقت الحيض وثيابا أخرى لوقت الطهر؟ نعم، والدليل حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، فرضي الله عن البخاري وطيب الله ثراه. قال رحمه الله تعالى يحيى بن أبي كثير اليمامي: ما هو الحديث كان ينبغي، أنا نسيت أنبه أن الحديث أخرجه أيضا الإمام مسلم رحمه الله، وليس من يعني ليس من المدلسين شديد التدليس، وقد وهو في الصحيح. ثم أنا ألمحت أن هشاما يعني من الرواة العظماء الذين يحتفون لأنفسهم، هشام الدستوائي نعم أوثق الناس في قتادة، حتى يعني رجح بعض الأئمة رواية هشام الدستوائي على رواية شعبة عن قتادة، مع أن شعبة من أعظم الناس في قتادة، ومعلوم أن شعبة يقول كفيتكم تدليس ثلاثة، فأي حديث يعنعنه قتادة ويرويه شعبة فلا نبالي صرح بالتحديث أو عنه. هذه قواعد. يحمل روايات قتادة أيضا إذا رواها عنه هشام على السماع، لأنه أكثر الناس رواية عنه وأوثق الناس فيه. قال رحمه الله تعالى: باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى. طيب، الحائض تعتزل ولها أحكام خاصة، فهل تحضر صلاة العيد؟ صلاة العيد فرحة، وينبغي للمسلم أن يفرح في هذا اليوم ولو كان في حزن، ينبغي له أينما كان أن يفرح. لماذا؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح خير من يجمعه. يفرح إن كان في فطر فيفرح لأن الله أعانه على صيام رمضان وقيامه قيام ليله، ويفرح بأن الله أنعم عليه وأبلغه، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة للصائم فرحتان يفرحهما، يفرح يوم فطر بفطره ويفرح بصيامه يوم لقاء ربه. فأنت تفرح بفطرك وأن الله أعانك على الصيام. طيب، ففي صلاة العيد هل تخرج الحيض أم يحرم عليهم؟ البخاري يقول باب شهود، انظر لدقته، ما قال باب صلاة الحائض العيدين، إنما قال الشهود، أن تشهد، أن تحضر فقط. ولذلك المحدثون عندهم دقة عظيمة جدا. يعني عبد الله الصغير هذا، لو أننا في زمن الرواية أنتم ستقولون حدثنا، وهو سنكتب له حضورا، هو يلعب، لكن من أجل استمرارية خصيصة الأمة يكتب له الحضور. ولذلك يقول وأنا حاضر. ذكرت لكم من منهج الإمام النسائي رحمه الله أنه في كل سننه يقول أخبرنا الحارث بن مسكين وأنا أسمع، اختبأ خلف سرير، وهو ليس ممن سمع، لأنه طرد من المجلس، طرد من المجلس، فما استباح أن يقول حدثنا أو أخبرنا، لأنه غير مقصود بالسماع. الحارث طرده من المجلس فلم يحدث، ولو علم أنه سأل عنه لمنع، فما استباح لنفسه أن يقول حدثنا إلا أن يقول وأنا أسمع، يعني وأنا حاضر، لكن حضوره كان حضور رجل ليس حضور طفل، حضور رجل، فقال وأنا أسمع. انظر للبخاري ماذا يقول: باب شهود، أن تشهد، أن تحضر فقط دون أن تصلي، لكن ستحضر، ستشهد هذا الخير. باب شهود الحائض العيدين فقط ودعوة المسلمين، فرحة المسلمين في هذا اليوم، وأن المسلم يفرح، وإن كان في الأضحى فيفرح بأن الله أعانه على طاعته في الأيام التسع الأول هذه، وأن الحجيج يقفون عند أرحم الراحمين سبحانه في خير بقعة على وجه الأرض، وأنه سيضحي بعد صلاة العيد إكراما لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم في أبينا إسماعيل عليه الصلاة والسلام، فكلها طاعات وفرحة أن يفرح المسلمون أن يعتزوا، لكن بغير كبر. أنا أعتز بديني بغير كبر، ما أزل ما أستحي، أنا أعلن إسلامي وأشهر ديني بعزة المسلم في غير كبر وفي غير تعالٍ على الخلق، وبينهما شعرة. يعني تعتز بدينك بغير كبر وبغير تعالى على الخلق، وأن تستشعر العزة والكرامة، وأن تفرح بطاعة الله عز وجل وأنك أطعت الله عز وجل، هذا مما ينبغي أن يكون عليه المسلم. باب شهود الحائض العيدين، ليس عيدا واحدا بل تحضر ولو كانت حائضا تحضر، نعم تحضر، ودعوة المسلمين، لأن المسلمين يدعون الله في هذا الوقت، فلعل الله أن يستجيب دعوة فتعم من جملة من يعم بالخير، لعل دعوة تأتي، لعل رحمة تنزل فتنالهن برحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. ومع هذا يعتزلن المصلى، يعني يعتزلن الصلاة، لا يصلين لأنها لا تقف مع المصليات، لأنها حائض وصلاة الحائض باطلة، ولا تختلط بالرجال لأن الاختلاط بالرجال محرم، اختلاط النساء بالرجال أصل كل بلية وشر، كما ذكرت لكم من قبل عن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه المبارك الطرق الحكمية في السياسة الشرعية. فيبوب رحمه الله تعالى بهذا التقييد أنه يستحب، على خلاف بين أهل العلم في وجوب صلاة العيد وسنياتها ووجوب حضور المرأة واستحبابها أو كراهة ذلك في أزماننا. فالبخاري يبوب بأن المرأة تشهد، ولم يصرح بالحكم هنا نظرا لأن الخلاف قائم بين الأئمة، لم يصرح، ما قال باب وجوب ولا قال استحباب، إنما قال باب شهود تشهد، ما الحكم؟ هل هو على الوجوب أم على الاستحباب؟ لم يصرح أبو عبد الله رحمة الله تعالى عليه بذلك نظرا للخلاف الشديد بين الأئمة، ولم يصرح بمذهبه رحمه الله تعالى، وذكر لنا الحديث واختلف أهل العلم في الحديث، منهم من قال هو يفيد الوجوب لأنه إذا كانت الحائض تحضر فمن باب أولى التي لم تحضر، وبعضهم قال هذا لا يفيد وجوبا ولا يفيد شيئا إنما يفيد حضورها فقط، والأصل في الحضور للاستحباب وليس للوجوب. قال حدثنا محمد هو ابن سلام، ابن حجر يقول كذا للأكثر غير منسوب، قال حدثنا محمد فقط، ولأبي ذر محمد بن سلام، ولكريمة محمد هو ابن سلام. طيب حدثنا محمد، إذن البخاري أهمله، حدثنا محمد بن سلام إذن نسبه، حدثنا محمد هو ابن سلام، من القائل هو ابن سلام؟ لا تدرج، لو 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 أثبتنا هو ابن سلام فليس من كلام البخاري بل منه من كلام الرواة عنه، لأن البخاري لماذا يقول هو إذا كان هو القائل؟ هو يقول حدثنا محمد، فإن قال محمد وسكت كما هي رواية الأكثر فمعلوم أنه ابن سلام، وإن قال معنى أنه أهمله، وإن قال حدثنا محمد بن سلام فقد نص، وإن جاءت رواية حدثنا محمد هو ابن سلام فهو من الرواة عنه وليس من البخاري رحمه الله تعالى. ابن سلام أبو جعفر البيكندي السلمي مولاهم المتوفى سنة 27 يوم الحصير. قال أخبرنا عبد الوهاب، عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي أبو محمد البصري المتوفى سنة 94 عن 80 سنة، عن أيوب، أيوب بن أبي سليمة كيسان السختياني إمام أهل البصرة في زمانه، توفي سنة 31 رحمة الله تعالى عليه، إمام أهل البصرة يقارن بالإمام مالك في المدينة، عن حفصة، وهذا السند كله هذا السند بصري، وعن أيوب عن حفصة، حفصة بنت سيرين أم الهذيل الأنصارية توفيت بعد سنة 100، بعد السنة 100. قالت كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين، كنا نمنع أي في البصرة، العواتق جمع عاتق، وهي البنت التي قاربت الحلم أو احتلمت أو حاضت، قاربت الحيض، قاربت البلوغ. لماذا قيل لها العاتق؟ لأنها عتقت من الخدمة خارج البيت. انظر للأدب، الأدب الذي نحن في أمس الحاجة إليه. اليوم الرجل جالس والأولاد احتاج مثلا أن يشتري شيئا من أي محل، البنت تخرج الساعة 11 ليلة، الساعة 12 ليلة، الساعة 1، والرجال أصبحوا نساء في البيوت. أدب إن البنت مكرمة خاصة إذا بلغت الحلم. انظر لحراسة الفضيلة، لو خرجت البنت ودخلت وأصبحت خراجة ولاجة لنظر إليها في المجتمعات النقية نظرة اشمئزاز وسوء ونظرة سوء ظن، لكن إذا قربت الحيض أو حاضت تمنع إلا للحاجة أو للضرورة. عتقت من الخدمة خارج البيت، إذن خارج البيت للأولاد أو للبنت الصغيرة، للأولاد أو للبنت الصغيرة، الأب يحتاج شيئا البنت الصغيرة تخرج إذا لم يوجد أولاد، أما إذا قاربت الحيض فهنا يأتي الحسم والحزم في تربيتها، لا تخرج بعد صلاة المغرب، لا عندها درس، درس الساعة كم؟ 11:30 ليلة، يعني يظللن في الطرقات في الذئاب البشرية وتفاجأ بالعجائب والغرائب والفتاوى الملمعة من علماء السوء في زمن الغربة وفي أيام النكد. لماذا لا نقوم على الحراسة؟ هناك يعني حواجز حديدية للفواحش والمنكرات، لو أننا قمنا بها لكانت النتائج عظيمة جدا، لكن للأسف نقع في أمور من البداية، ثم تشتكي الأم من عقوق البنات لها وأن بناتها لا تسمع كلامها، مؤنسة، وقد تتجرأ البنت على أبيها. أين الوالد؟ هذا اسم والد، شيء له قدر. الأم، الزوج، الرجل، الرجل رجل، المرأة مرأة، الولد ولد، البنت بنت، وليس بتنطع. يعني بعض الناس يتصور حياة بعض الناس إنها حياة جافة، لا، قد يكون الرجل ذات طباع فيها نوع من الشدة. رجل يحب عمر نفسه ويقتدي بعمر في شخصيته وشدته على نفسه في تبليغ دينه، لكن هل هو جبار على أولاده؟ مسألة أخرى. نعم أنت حازم، نعم حازم في أمورك، نعم، لكن أين الرحمة على الأطفال؟ نعم قد تضربه لتأديب لا حرج، هذا لا ينافي أن تلاعبه، أن تلعب معه، أن تصادقه، أن تصاحبه، أن تمزح معه في حدود الاحترام والأدب والتقدير. تبقى المسألة فيها خلط عظيم جدا عندنا. إما رجل لا قيمة له بين أولادك ووجوده كعدمه في حسم الأمور وحزمها، وتعاني كثير من النساء من هذا الأمر أنها تقوم بدور الرجل والمرأة معا، أصبحت ولية للأمر، هذا بيت هاشم. وآخر لا يعرف مزحا مع أولاده طيلة حياته، دخل يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، ولا يمزح، قد يقولها مزاح لكن هي حقيقة. ممنوع الكلام، ممنوع أسمع أحد، خلاص دخل الأرض كل في جحره. إيش هذا يا أخي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كانت الحيوانات تهاب فضلا عن البشر، وما كان هكذا، لكن الوسطية، وقت المزاح مزاح، وقت الجد جد، وقت الرحمة رحمة، وقت الخطأ شدة. لكن ممنوع ضرب الأولاد في المدارس. لماذا؟ من أجل أن يضرب هو الأستاذ. من يمنع ضرب الأولاد؟ المعلم يربي وهو واحد، كنا نضرب على رؤوسنا بالعصي والفلكة عليها رحمة الله. من أجل ما حفظ القرآن، اليوم تخرج من كلية أصول الدين أو الشرع وما أتم حفظ القرآن، أو حفظ ونسى، أو قطع المصحف في الامتحانات ووضعها في الشراسة، وهذا معلوم، أمر معلوم، ما لا يستطيع مخلوق أن ينكره. ماذا؟ ما يحدث، أريد ينجح. لا، أمة تقوم على الفضيلة وعلى الكرامة. البنت بنت له حق التربية، حق الصون، حق المحافظة، حراسة الفضيلة. ما أجيء بعد أن تكبر وأبدأ أربي وقد امتلأ عقلها بالفكر العلماني المنحرف. بعض إخواننا يعني جاءني بمصيبة، مصيبة بحق، مصيبة من أعظم ما أصاب الأمة في عصرنا هذا، مصيبة بحق، مجرما من المجرمات العلمانيات، هذا ما كلام منشر في الفضائيات وعن نت وصور، مجرما من المجرمات الخليجيات الملعونات، يعني مناظرة بينه وبين الصحفي، يعني لقاء صحفي أنها معارضة من المعارضات، تقول نحن نطالب بحقوق النساء والمرأة تتساوى مع الرجل تماما بتمام. طيب السؤال أنها يعني في إسبانيا أحد الوزراء أعلن عن قبول المرأة الخليجية خاصة والعربية عامة أن تقوم باللجوء الاجتماعي. ما معنى اللجوء الاجتماعي؟ اللجوء السياسي، لكن بدلا من أن يكون سياسيا يكون اجتماعي، يعني تلجأ إليهم. إذا كان الرجال إذا لجأوا دمرت أخلاقهم وتقاليدهم فبالك بالمرأة الضعيفة. لماذا تقول نحن الظلم يقع عليك؟ أي ظلم وقع عليك يا مسكين؟ ما أنت ربيت وربي عقلها وقلبها عندهم، فهي تريد ماذا؟ الزوج يقول لها حرام، غطي رأسك، أنت تأمرني؟ لجوء اجتماعي في أسبانيا. ما معنى لجوء اجتماعي؟ يعني تصبح عاهرة، زانية، لا يتجرأ أحد أن يمنعه. أبوها يقول اتق الله، هذا حرام، أنت متخلف، تريد حلال وحرام، هذا كان في الزمان الأول. يأمرها تتركه وتهرب إلى الغرب في اللجوء الاجتماعي. هنا والله أصبت بحالة ضيق ونكد وهم منذ أن رأيت هذا الخبر. محاورة واضحة صريحة. هذا من أين؟ البنية التي يعني تقول هي نفسها تقول أنا أشفق جدا على المرأة السعودية المذيع السعودي، فأنا أشفق وأبكي وأحزن. قالوا ها أنت هو أحد اشتكى لك؟ هو أي امرأة منهن اشتكت لك؟ قالت لكن والله أنا إذا رأيتهن لماذا لا تقود السيارة؟ لماذا لا تخرج؟ لماذا 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 ما تكون مجرمة من المجرمات فقط؟ هذا هو. طيب الآن نبكي على وجود هذا، من الذي أوجدها؟ أليس من الصغر؟ ألم يخرجها أبوها أعزكم الله المغفل إلى بلاد أوروبا تدرس وهي بنت في 17 أو 18 لتدرس الكليات والجامعات؟ أليس من النوابغ من عندنا هنا في الثانويات العامة من يخرج من أجل مس العقول ليرجعوا ينظروا إلينا أننا متخلفون جهل رجعيون؟ انظر، كنا نمنع عواتقنا أن يخرجنا في العيدين، حتى في الأعياد. أم الهذيل حفصة بنت سيرين من أعظم عظمات نساء التابعين، هي وعمرة بنت عبد الرحمن ومعاذ العدوي، هؤلاء سيدات نساء التابعين. طيب تقول كنا نمنع، لماذا؟ حفاظا على هذه العاتق، على هذه البنت، يحافظ عليها حفاظا على الفضيلة، حفاظا على الشرف، حفاظا على العرض. صور يعني بعض الشباب، والله بعض الشباب يعني لجأ الى بلاد الغرب كان يبكي يقول يا ليتني قتلت ومت قبل ان اذهب لهذه الاماكن، والله لقد وقعت في الزنا كما كأني اشرب الماء. لماذا؟ ما هو فلج اسمه لاجئ، في ملاجئ مختلطة شباب وبنات ومن كل حدب وصوب ومن كل جنسيات العالم، ماذا ترجو؟ يرى أعزكم الله يفعل أمام عينيه ليلا ونهارا، الشيطان لعبنا. أعتقد هذا لو مات أو قتل كان خيرا له من أن يقع في الزنا والعياذ بالله آلاف المرات في لحظة، في أيام أو في أشهر قليلة. الغرب لا يمكن أن يقدم لنا خيرا مهما كان، لا يمكن أعداء الله أن يقدموا لنا خيرا. فتصور أن المرأة الخليجية خاصة والعربية عامة تطلب اللجوء، لاجئة، ماذا يرجى منهم؟ ماذا سيقدمون لها؟ إذا كانت الدارسات عندهم تخرج لتنال شهادة، ترجع بشهادة لا إله والحياة مادة، والأمور يعني نحن لا نريد أن نلوث أسماعكم ببعض ما نعلم، لكن في هذا كفاية. فهناك حراسة للفضيلة منذ طفولة البنت، منذ الطفولة. السن له حكمه كما يقال، هذه كلمة تقال عندنا هنا في مصر، السن له حكم. طب لماذا ما نقدر سن البنت؟ إن البنت في حال الصغر غير في حال البلوغ والحيض، غير في حال عندما تكون زوجة، هذه لها معاملة وهذه لها معاملة. المرأة نفسها إذا كانت المرأة في سن العشرين لها معاملة، أقل من العشرين لها معاملة. سيدة عائشة ما قالت فاقدروا حق الجارية الصغيرة السن؟ ما قالت آلة؟ لها معاملة الزوجة إذا كانت صغيرة، لها معاملة إذا تخطت العشرين، لها معاملة أخرى إذا تخطت الثلاثين، لها معاملة أخرى إذا تخطت الأربعين. ومن شاء فليسأل، من شاء فليسأل، يسأل النساء. المرأة لها تعامل في كل فترة زمنية بطريقة تخصها. فحراسة الفضيلة منذ أن تكون طفلة، ليس بعد أن تكبر، ليس بعد أن يمسخ قلبها وعقلها وفكرها. فقد تقر رحمه الله رحمة الله تعالى، فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف، امرأة أي من الصحابة، وقصر بني خلف قصر طلحة بن عبد الله بن خلف الخزاعي الملقب بطلحة الطلحات، فحدثت عن أختها، وكان زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12، وكانت أختي معه في 6. يقال إن هذه الأخت هي أم عطية الأنصارية، والله أعلم، لكن لأن أم عطية ستذكر الآن في الحديث، الشراح يعني قالوا يقال إنها أم عطية ولم يجزموا بشيء، وابن حجر يقول لم يقع لي في شيء من الروايات التسمية. وكانت أختي معه في 6، قالت كنا نداوي الكلمة. الكلمة جمع كليم، والكليم بمعنى الجريح، وجريح على وزن فعيل، ووزن فعيل يأتي باسم الفاعل، إن الله سميع بصير، فإن الله سامع مبصر، وفعيل بمعنى مفعول مثل جريح، أي بمعنى مجروح، أي يداوين الجرح، فيه جواز مداواة المرأة للرجل الأجنبي إذا كان في حالة ضرورة، إذا كان في حالة ضرورة، أما إذا لا توجد ضرورة فالأصل التحريم، حراسة للفضيلة ومنعا للرذيلة. ونقوم على المرضى، يسقينا المرضى ويقمنا على المرضى نظرا لقلة الرجال في هذا الوقت. فسألت أختي النبي صلى الله عليه وسلم أعلى إحدان، والحديث أيضا أخرجه مسلم، أعلى إحدان بأ إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ إذا لم يوجد لها جلباب هل تخرج للعيد أم لا تخرج؟ قال عليه الصلاة والسلام لتلبسها صاحبتها من جلبابها. استدل بعض أهل العلم، قلت المسألة خلافية، من هذا الحديث على وجوب صلاة العيدين على النساء، هي ما عندها جلباب تخرج به، فماذا تفعل؟ قال لتلبسها أختها، يعني تعطيها. وهل تلبسها بمعنى أن تعطيها من عندها أم يشتركن في جلباب واحد؟ لا، أن تعطيه عليه الصلاة، بمعنى أن تعطيها جلبابا من عنده. نعم صح.
Yeah.
بسم الله الرحمن الرحيم. فسألت أخت النبي صلى الله عليه وسلم على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج، يعني هل عليها حرج إذا لم تخرج لصلاة العيد إذا لم يوجد عندها ثياب؟ قال عليه الصلاة والسلام: لتلبسها صاحبتها من جلبابها، يعني حتى ولو لم تجد ثيابا واقترضت وأخذت ثيابا من قريباتها من صاحباتها من أخواتها فلتفعل. فبعض أهل العلم استدل في هذا على وجوب صلاة العيد على النساء، وبحث ابن القيم كعادته رحمة الله تعالى عليه في زاد المعاد تحيل عليه رحمة الله تعالى عليه، فقد ذكر الأقوال في هذه المسألة. ولتشهد الخير ودعوة المسلمين، انظر يعني حتى ولو لم تجد جلبابا، طيب ولتشهد الخير، هذا كلام عام على المرأة سواء كانت حائضا أو غير حائض، سواء كانت صغيرة أو كبيرة. فلما قدمت أم عطية سألتها، أم عطية الأنصارية التي يقال لها نسيبة بنت كعب أو نسيبة بنت الحارث، صحابية أنصارية مشهورة رضي الله عنها أرضاه، لما قدمت البصرة حفصة حريصة على العلم، وهي من خيرات بل من سيدات التابعيات، فقالت: فسألته، فلما قدمت أم عطية سألتها: أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام؟ وهذا يوحي بأنها التي حدثتها كانت أختا لأم عطية، لا تقول أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: بأبي نعم، وكانت لا تذكره إلا قالت بأبي. ما معنى بأبي؟ أي أفديه بأبي، نفديه عليه الصلاة والسلام بآبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأرواحنا وأموالنا وبدمائنا وبالدنيا كلها فدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلتزل الأرض ومن عليها ولا يؤذى محمد صلى الله عليه وسلم في شيء. والعجب العجيب إن الرافضة الملعين بدأوا يجهرون جهرا بالطعن في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن عائشة زانية، بل رأيت قبل أيام يعني نزل لي من على الجهاز هذا اللي حول العالم لمتر في متر النت هذا، أن رافضيا خبيثا ملعونا يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا. ماذا أقول يا هؤلاء المجرمين؟ ما يعني شيء عجيب، شيء عجيب. واحد يحلف يمين بالله ويلعن نفسه، أسأل الله أن يلعنه، بأن عائشة زانية فاجرة خبيثة مجرمة ملعونة من أهل النار. ما أدري، يعني أنا ما أقول ما أدري بمعنى الجهل، لا أعلم سبب لماذا يطعنون في الصحابة ولماذا يعادون أبا بكر وعمر، لأنه مجوس، دين غير دين الإسلام بالمرة. يعني أم عطية تفدي النبي صلى الله عليه وسلم بأبيها، نحن نفديه بكل شيء. والتزل الدنيا ولا يؤذى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في نفسه أو في عرضه أو في سنته عليه الصلاة والسلام، لأن إيذاءه في سنته إيذاء له، أن يؤذى في سنته. يأتي جاهل يقول البخاري في 100 حديث ضعيفا أو مكذوبة، أو هذا إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد وردت الآية الصريحة في الذين يؤذون الله ورسوله: سمعته يقول يخرج العواتق، العواتق التي قربنا البلوغ، قربنا الحيض أو التي حاض، وذوات الخدور، وهناك رواية العواتق ذوات الخدور صاحبة الخد المخدرة، مش المخدرة بالمخدرات والبنجو والمقاهي، المخدرة أي التي حفظ عليها وجلست في بيتها ولم تخرج من غرفتها إلا للضرورة. والحيض، والحيض انظر، وهذا تبويب البخاري، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. ويعتزل الحيض المصلى، لماذا؟ ليس لأن لأنها تنجس المصلى فالمسجد أولى بعدم دخولها، لكن المراد أن تعتزل الصلاة ولا تختلط بالرجال، لأنها إن قامت تصلي وهي حائض فصلاتها باطلة. وهنا تكون المرأة العاقلة في تربية بناتها، بعض البنات تصوم في رمضان وهي حائض وهذا حرام، وقد تتظاهر بالصلاة أمام أمها. لماذا أمها ما تفهمها؟ لماذا ما تربيها؟ بعض البيوت المحافظة تستحي البنت أن تخبر أمها بأنها حائض فتصوم وهي حائض وصيامها باطل ولا يجوز لها. فلو أن أمها علمتها وفقهتها وجعلتها تأكل بعيدا عن إخوانها حتى لا يجرحها بعض الأولاد بكلمة فلا حرج، ولتكن هذه التربية. ويعتزل الحيض المصلى، لا يصلين إنما يجلسن في مكان خاص بهن بعيدا عن الصلاة فقط، يعني بعيد عن الصلاة في جنب في خلف المصليات في وهكذا. قالت حفصة فقلت الحيض، يعني تتعجب حتى الحيض. وفيه أن العالم مهما بلغ علمه وفوق كل ذي علم عليم، يعني حفصة تتعجب من حديث ابن عطية حتى الحيض يحضرني المصلى ويجلسني و نعم نعم تحضر. فقالت أليست تشهد عرفة وكذا وكذا وكذا، ظلت تعدد لها الأماكن التي تحضرها الحائض حتى ولو كان المسجد إذا كانت محفظة خلافا لرأي جمهور العلماء، ولو كانت حائضا فلا حرج عليها إذا كان حيضها لا يصل إلى فراش المسجد وإلى أرض المسجد، فلا حرج عليها أن تحضر في المسجد مجلس العلم وأن تحضر خطبة الجمعة خلافا لرأي جمهور العلماء في هذه المسألة. في هذا الحديث عدم خروج المرأة بغير جلباب، من الفوائد لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها بغير جلباب. لماذا؟ على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج، قل لتلبسها صاحبتها من جلبابه، تعطيه، فلتستعر الجلباب، فلتقترضه، فلتسأله، ولا تخرج بغير جلباب. فما بالك بمن تخرج بشعرها وأفخاذها وإلى الله وحده المشتكى. أيضا أن الحائض لا تهجر مجالس العلم ومجالس الخير ولو كانت حائضة إلا المسجد، ففيه الخلاف، والراجح أنها تحضر في المسجد إذا كان يؤمن من وصول الدم لفراش وأرض المسجد خلافا لرأي جمهور العلماء في هذه المسألة. أيضا قلنا قبول خبر المرأة الواحدة، فأم حفصة ما قالت لأم عطية أنت امرأة وخبرت خبر واحد أو ما أشبه هذا، وإنما قبلت وقبل المسلمون ذلك، ودار الأمر في حضور المرأة لصلاة العيدين بين الوجوب وبين الاستحباب بسبب هذه الرواية. طيب إن شاء الله نقف عند الباب 24، باب إذا حاضت في شهر 3 حيض. هل تحيض المرأة 3 مرات في شهر واحد؟ وهل يمكن وجود ذلك؟ هذا ما سنتكلم فيه ونعيش فيه مع إمام الأمة في عصره أبي عبد الله البخاري رحمة الله تعالى عليه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. يسأل أنه سيتقدم لامتحان في مصلحة أو في شركة حكومية، والممتحن صهر لأخيه، وهما لا يعرف بعضهما بعضا، فهل إذا أهداه شيئا قبل الامتحان يكون رشوة؟ نعم يكون رشوة، نعم قبل الامتحان يكون رشوة، لأن النفوس جبلت على محبة من أحسن إليه، أم وخاصة إذا كانت زجاجة عطر، يعني يعطرك ويطيب. هو قد يكون بعد الامتحان مش هو قد لا يكون، لكن أهم شيء أنه قبل الامتحان لا يقدم هذا. اللهم استعان، اللهم استعان، اللهم استعان. بالنسبة لمن تسأل يعني أنها تصلي وتقصر، فيعني الاستقامة على أمر الله أمر لا بد منه، والعاقل الذي يعني يتفكر في عواقب الأمور، ومهما طال عمرنا فلا بد من دخول القبر، ومهما طال الأمر فلا بد من العرض على الله الواحد القهار. فالعاقل دائما يتفكر في أموره ويتدبر ويسعى دائما لإرضاء الله عز وجل، وأن يكون مستقيما على أمر الله سبحانه وتعالى. سبحان الله وبحمد عدد ما كان وما سيكون، وعدد الحركات والسكون، وما شاء الله، والشجع والنون، هذا من الكلام المسجون. يعني ايه ويسأل هذا ليس بإسماء، لا يصح هذا، وهذا من التكلف في الدعاء. عدد اللهم استرنا فوق الأرض وتحت العرض أرض ويوم العرض، هذا مما أنكره كبار العلماء. عدد ما كان وعدد ما سيكون وعدد الحركات والسكون. طب السكون ما هل لها عدد؟ إن كان المراد بالسكون السكون النحوية فهي ساكنة، وإن كان السكون إيه لو قال عدد النجوم، لكن هو أراد السجعة، فنحن نقول والسجون، يعني السجوع السجع، فنقول السجن. الله المستعان. لا هذا لا يصح. أسأل الله يعني دائما. نعم سيكون من أمتي قوم يعتدون في الدعاء، يعني ما ينبغي الحديث المسلم، ما ينبغي الاعتداء في الدعاء. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتي بجوامع الكلم، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقراءتنا وتلاوتنا وإشهد يا أخي اتق الله وارحم نفسك وارحم عباد الله، اللهم تقبل منا صالح أعمالنا، اللهم ما نحن نؤمن أمن ولا حرج، لكن أنا أتكلم على أدب الدعاء لمن ما يجي، يعني شيء عجيب، نجي ليلة 27 وتجد بعض إخواننا غفر الله لنا لهم ساعة لربع، جمع الأدعية وساعة لربع، والناس تبكي من الدعاء، وهو يسمع يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول ما زدت. والله لو أن يكون مثلا الشيخ المنشاو عليه رحمة الله والشيخ عبد الباسط عليه رحمة الله الذي يقرأ، ويكون في حفلة وتسمع الله على ماذا؟ على الجهنم. فقل اللهم أجرنا، اللهم أجرنا منها أرحم الراحمين، كأنه لا يسمع ولا يفهم. فهو يعني الاعتداء في الدعاء، إما الاعتداء في الدعاء بمعنى التفصيل والسجع، اللهم استرنا، اللهم استرنا في تلك الجميلة أرحم الراحمين، لكن فوق الأرض وتحت العرض ويوم العرض، هذا أنكره العلماء. اللهم استرنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة، وانتهت المسألة. طيب فالاعتداء في الدعاء، والإنسان يأتي لا حرج، ما هي تجمع الخيران، مثل اللهم أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بجوامع الكلم، ها لو أن الإنسان يدعو بما ورد في الكتاب والسنة والله خير عظيم جدا. يعني نحن لا نكاد نحط به. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأبصار، اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا للنار مصيرنا. برحمتك أرحم الراحمين، صلى الله وسلم وبارك على الحبيب الشفيع محمد وعلى آله وصحبه وسلم.